أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة تتجدد من سلسلة السيرة النبوية، هذه السلسلة التي نتعرف فيها على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت حياته وقفا على الله تبارك وتعالى، وكيف كانت دعوته بدءا ومنتهى، وكيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم بدءا ومنتهى. الحقيقة أنه بالأمس كنا قد توقفنا عند أمر مهم، ألا وهو أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم صار الآن هو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى أرسله للناس فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر. خلاص المسألة انتهت. وقال له تبارك وتعالى في آية أخرى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. التهيئة النفسية والإعداد النفسي الذي أعده الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم خلال 40 سنة مضت كان إعدادا لائقا بهذه النبوة وبهذه الرسالة، سواء كان القلب والروح وسواء أيضا كانت النفس. يضاف إلى هذا أنه النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الرواة كالإمام البيهقي رحمه الله في الدلائل والإمام ابن كثير عليه رحمة الله رجحوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غسل قلبه مرة أخرى عند مبعثه، وكانت هذه المرة حتى يستقبل أعباء النبوة الثقال. المشكلة أنه هذه المرحلة هي مرحلة الدعوة سرا، وطبعا هي مرحلة بداية الدعوة. هذه المرحلة ستكون أصعب المراحل على الإطلاق. يعني أصعب المراحل على الإطلاق؟ أنت الآن في مرحلة التأسيس، في مرحلة اختيار من سيحمل هذه الدعوة. الإسلام ليس محطة تاريخية سيعبرها التاريخ ويمضي، لا، الإسلام سيتوقف عنده التاريخ، والإسلام هو الدين الغالب، والمجموعة المفترض أنها ستقود العالم ستخرج من بين ثنايا هذا الزمان ومن بين أنياب هذه الأيام. إذن من المفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعملية تحديد، عملية تحديد للأشخاص الذين سدعوهم، عملية أيضا تحديد للهدف الذي يريده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفوق هذا وذاك هناك عملية أخرى اسمها عملية التربية وعملية تحديد ما سيدعو إليه صلى الله عليه وسلم. الوحي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طب هتدعو إلى إيه؟ سيدعو إلى أمور ثلاثة. طيب يبدأ بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول سأدعو من، وتحديد الأسلوب الذي سيدعو به، خاصة أنه في مرحلة سرية. والدعوات السابقة من دعوات الأنبياء كانت الدعوة السرية فيها قليلة للغاية، لكن هذه المرة ستطول هذه المرحلة اللي هي مرحلة الدعوة السرية. لأن كما قلت لك هذا الرعيل الأول الذي سيربيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الرعيل الذي سيؤدب العرب وسيدعو العرب، وهو الذي يقاتل في سبيل الله، وهو المطلوب منه أن تقول له اترك دين آبائك، اترك ملاعب الصبا، اترك كل شيء وهاجر إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هتلاقيه بيقول سمعنا وأطعنا، مش هتلاقي مشاكل في المرحلة الأولى خالص. يمكن المشاكل كانت فيما بعد لما الإسلام استقر، وبعض الناس كانت تنظر إلى الإسلام نظرة مادية في بعض الأحوال، أو إن البعض كان قد أسلم وإسلامه لم يتمكن من قلبه بعد، ولكن كان الإسلام يتمكن بعد هذا، يعني بعد حروب الردة والكلام ده كله الإسلام تمكن من قلوب هؤلاء. لكن في المرحلة الأولانية، في المرحلة الأولى، مرحلة الدعوة السرية، مرحلة بدء الدعوة، مرحلة الرعيل الأول، هذه المرحلة ستجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يتعامل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بالمنهج اللي هو الانتقائي. ينتقي من سيكون في طليعة هذا الدين، من سيكون في ربيئة المؤمنين، من سيكون في مقدمة هؤلاء المؤمنين. يبقى إذن هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة. خلاص السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها آمنت، وحيؤمن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لأن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذه ليربيه، لأن أبا طالب لما كبرت سنه وكثرت عياله وقل دخله كان قد عانى مما يعرف الآن بالحالة النفسية اللي هي حالة عدم القدرة على الإنفاق. فعندئذ ذهب العباس معه النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة أو بشورة من النبي صلى الله عليه وسلم وبمشورة من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأخذ كل واحد منهم أحدا من أبناء أبي طالب. فسيدنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه أخذ جعفر، وسيدنا علي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتربى سيدنا علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وفي دار أم المؤمنين خديجة رضي الله عنه وأرضاه، فجمع بين هذه الصديقة كتربية وبين النبي صلى الله عليه وسلم كتربية. بعد كده هيكون عملية مصاهرة وعملية نسب، ده طبعا فضلا عن أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضمن العشرة المبشرين بالجنة، وله في الإسلام ما له من القدم الراسخ والقدم القدم الثابت. ولكن إلى ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. خذوا بالك أخوانا، إحنا في كثير من الأوقات وإحنا بندعو إلى الله سبحانه وتعالى مش عارفين نحدد إحنا بندعو إلى أي تحديدا. يعني تعالى إحنا ندعوك للالتزام إنك أنت تسمع درس الشيخ فلان، إنك أنت تدرس كتاب كذا. إحنا عملنا عملية جمود للدعوة. لا، الدعوة ليست بهذه الكيفية. الدعوة فن، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فن. ولا بد عليك حينما تدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن تحدد إلى ما تدعو الله عز وجل، أو إلى ما تدعو الناس وأنت تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. معلش سبق لساني. البيئة اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم بيئة عجيبة، هذه بيئة مقمصة الفطرة. الرجل بيحط الحجر ويعبده من دون الله سبحانه وتعالى، ونسي أن الكعبة حجارة، ونسي أن بيته إنما هو مكون من حجارة، فلماذا لا يسجد لجدران بيته؟ ولماذا لا يسجد لجدران الكعبة؟ ولماذا أيضا لا يسجد لحجارة الصحراء؟ لماذا يصطفي بعض الحجارة فيسجد لها؟ لماذا يذهب إلى شجرة ثم يقطعها، وبعد أن يقطعها يعطيها لفلان النجار الحبشي ولا العبد عنده حتى يصنع له وثنا ثم يسجد ليعبده حتى ينبت له نفس الشجرة التي قطعها ليتعبد لهذا الصنم؟ يعني المسألة مسألة في عملية أن الفطرة مطموسة. وإحنا لما خدنا مرحلة الجاهلية، خدنا مرحلة الجاهلية عشان حضرتك تعرف كم المعاناة والمقاساة والمكابدة التي كابدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء القوم. فكذا رسول صلى الله عليه وسلم أول ما يدعو إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، والتوحيد هو دعوة الأنبياء جميعا. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. فلابد من مسألة التوحيد دي أولا. ليه مسألة التوحيد؟ لأن كلمة لا إله إلا الله هي الكلمة التي بعث الله من أجلها الرسل، وأنزل من أجلها الكتب، وقسم بها الناس إلى مؤمن وكافر وإلى شقي وسعيد، وعليها قامت سوق الجهاد، وبها انقسم الناس إلى داخل إلى الجنة ومقيم مخلد في النار بعد ذلك. هي الكلمة التي من أجلها ربنا سبحانه وتعالى يعني أقام هذا الكون. فلا بد من التوحيد الأول، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله من إله غير. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتعامل مع المجتمع ده وهو مطموس الفطرة، وإن الله قد نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، لازم الرسول صلى الله عليه وسلم يتخير الشخصيات التي يتوسم فيها الخير، خاصة إن الدعوة دعوة سرية. هو مفيش حاجة تفضل سر، ولو أن رجلا يعمل من وراء الجبال ولا من وراء البحار لأطلع الله سبحانه وتعالى الناس على عمل. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بس لابد أنه ينظر إلى العقلاء، إلى الحكماء، إلى الناس اللي هم ممكن يعني يكتمون عليه هذه الدعوة إن لم يستجيبوا له. فطبعا بدأ بأهل بيته، وده الطبيعي أنك أنت لازم تبدأ بأهل بيتك، ده بيت الدعوة، لأن بيت الدعوة ده الرسول صلى الله عليه وسلم هيخرج يروح يمين وشمال، فلابد أن يكون آمنا في بيته عشان ما يأتيهوش السهم من بيته، ما يأتيهوش السهم من أسرته من آله. لا، لابد يكون هذا البيت مؤمن. والسيدة خديجة كفاه الله تبارك وتعالى بها مأمونة هذا هذا الأمر. فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هو يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، حاطط في ذهنه إن في أسئلة ستطرح عليه. طب الإجابة هتكون إزاي؟ الإجابة نفسها هتكون إزاي؟ هيجاوب كيف يرد النبي صلى الله عليه وسلم على أسئلة القوم؟ يعني لما يجي الرجل هو حصين الخزاعي اللي هو أبو عمران، فيقول له محمد أنت خير أم جدك عبد المطلب؟ فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما يجاوبش عليه. طب أنت خير أم أبوك عبد الله؟ ما يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يدخلش في محاورات جانبية، لأنه لو قال له أنا خير من جدي وأنا خير من أبي حوله، لا أنت كده خالفت أعراف العرب وأنت كده الحجة قائمة عليك، فيسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قال له جدي خير مني وأبي خير مني، يبقى حيلزمه إن هو يعبد ما يعبد جده أو ما كان يعبد جده وما كان يعبد أبوه، فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يطرح الأسئلة اللي هي إيه، من خلالها أنت توصل للمطلوب بأقل كلمات معينة أو بأقل كلمات. فيقول له يعني كم تعبد؟ قال له 9 في الأرض، 1 في السماء. طب من لضرك اللي فوق؟ من لفقرك اللي فوق الذي في السماء؟ من لكذا؟ من لمرضك؟ قال إيه؟ يعني أخشيته على إيه؟ ورجوته في ضرك. سكت الرجل خلاص، راح قال لهم لا أنا مع الراجل ده، أنا مش ضده. في بعض الروايات تقول أنه أسلم، وبعض الروايات قال أنه هو كان مؤيدا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. وسيقابل النبي صلى الله عليه وسلم نوعيات أخرى، زي نوعية أبي طالب مثلا، ما تدعو له والحق يا محمد، وروح يا عقيل خليك مع محمد صلى الله عليه وسلم. عقيل ده كان أحب أبناء أبي طالب إلى أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عقيلا حبين، حب لأنه مسلم ولأنه من آل بيته، وحب آخر لأن عمه أبو طالب كان يحب. فيروح لأبو طالب يعرض عليه، لا تعيرني نساء قريش أنني قد تركت ملة إيه؟ ملة أبي اللي هو عبد المطلب. فلازم النبي صلى الله عليه وسلم كل حالة يبقى لها خصوصية ويتعامل معها بشكل أو إيه أو بآخر. وهنا حيعاديه العادات زي ما حضرتك شايف، فلازم يبقى مجهز بقى الإيه. وخذ بالك إن القرآن كان دواء لكل شيء. يبقى إذن مسألة التوحيد أول شيء، الأمر الآخر وهو الآخرة. ولذلك أخواننا ربنا سبحانه وتعالى لما كان بيعالج الأمر بيعالجه علاج نفسي إزاي؟ يعني مثلا ويل للمطففين لحد ما قال إيه، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. بس تعرض عليه أنك ستقف أمام الله سبحانه وتعالى وكلكم آتيه يوم القيامة فرض. لأنه أنت إذا عشت الدنيا بغير يوم آخر، الدنيا ستكون عبارة عن قضاء للملذات وقضاء لوطر فقط، وأيضا ستتحول هذه الدنيا إلى ملذات وإلى شهوات. لكن إذا كان هناك يوم آخر، المظلوم إذا لم ينصف في هذه الدنيا سينصف في الآخرة. يبقى كده عنده رجاء، عنده أمل أنه سيعيش من أجل هذا الأمل، العدل سيتحقق. كذلك الذي سيظلم يقول لا أنا مش هظلم، أنا سأقف بين يدي الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خلى آخر الآيات إيه، أو جعل آخر الآيات التي نزلت على نبيه صلى الله عليه وسلم إيه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما إيه ما كسبت وهم لا يظلمون. خلاص ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. خلاص كل الآيات بالشكل ده بالطريقة دي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإيه، يدعو إلى الآخرة، ويدعو إن فيه بعث وفيه نشور علشان الناس تبدأ تحسن عملها، ويخوفها بالله سبحانه وتعالى، مع طبعا الترغيب مش الترهيب بس، لأنك ما تخوفش الناس وبس. يعني مثلا في بعض الأوقات تلاقي الإخوة اللي بتدعو اتقوا الله عز وجل، يا أيتها المتبرجة ستقفين أمام الله سبحانه وتعالى، وسيعلقك مش عارف من إيه، وسيفعل كذا، والقبر في. طب وما ربنا خلق الدولة، ربنا جعل النعيم وجعل العذاب الاثنين، فإما نعيم يتقلب فيه الإنسان، وإما إيه، وإما دركات العذاب. لا يعني عرف الناس بهذا وذاك، رغبوا الناس ربنا سبحانه وتعالى. كذلك الطفل الصغير وانت بتربيه، ما تربوهوش ان هو ايه ربنا هيدخلك النار، هيفكر ان ربنا ده سبحانه وتعالى يعني للعذاب. لا، قوله في جنة اسمها جنة الفردوس، جنة عدن، جنة المأوى، خلاص هتتقلب فيها في النعيم، هيقوم يحب هذا خلاص. فيبقى فيه كده ده وده، بس ما تغلبش الرجاء. يعني من عبد الله بالحب وحده فهو حروري، يعني من خوارج، ومن عبده بالحب فقد فوز زنديق. ما الحب ده لك انا بحب ربنا بقول لي احسن احسن وترمى القلب عمرا بمحبتك يا رب خلاص. لا لا لا، ما ينفعش لوحده. وفي واحد تاني بالرجاء بس، اللي هو بقى مرجي يقول لك نعمل اللي عمله ربنا رحيم يا اخي وربنا هيغفر لنا. لا، من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو موحد، لان الايمان ده عامل زي الطائر، رأسه المحبة وجناحه الخوف والرجاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى إيه؟ إلى تزكية النفس. إزاي بقى تزكية؟ اللي هو تطهير النفس، إن هي تتخلى من أرجاس الجاهلية ثم تتحلى بالإيمان. فتقوم تحصل بعد عملية التخلية والتحلية عملية التجلية بقى والتجلي، إن الواحد يستشعر الإيمان وتغلب على البطالة القلبية. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكروا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك لما أكثم ابن صيفي سمع هذه الآيات قال: والله لو لم يكن دين محمد دينا لكان في خلق الناس حسنا، أو كان في أخلاق الناس حسنا. ثم أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التآخي ما بين أصحابه وعلى لحمة الجماعة المؤمنة. كده النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكسب بعض الأنصار، وبدأ يكسب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، إن خديجة أسلمت، وأسلم علي بن أبي طالب، وأسلم زيد رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا أسلمت بناته. وفي نفس التوقيت بقى هيروح الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو مين بقى؟ يدعو واحد، يعني هذا الرجل كان منة من الله على الإسلام وعلى المسلمين، وسيدنا بكر الصديق اللي هو اسمه عبد الله بن عثمان، أبو بكر دي كنيته، والصديق لقبه أبوه اللي هو أبو قحافة اسمه عثمان، هو اسمه عبد الله بن عثمان، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، العتيق رضي الله عنه وأرضاه. لما سيدنا بكر سمع، لأن طبعا قريش بدأت تسامع أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل وحده، ويدعو إلى نبذ عبارة الأوثان، فكان سيدنا أبو بكر راح للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا أبا القاسم، ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني يا أبا بكر؟ قال: بلغني عنك أنك تدعو إلى الله الواحد الأحد، وإلى نبذ عبادة الأوثان والأصنام. قال: نعم، وإني رسول الله. قال: مد يدك فإني مبايعك، فوالله لأنت أحق الناس بها. كأنه قال: والسلام عليكم. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية ألقاها والرد خلاص. ولذلك في بعض الروايات: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا وكانت له كبوة، يعني يقعد كده إيه، طب أعمل إيه؟ لا، أبو بكر لم يفكر، لما يفكر رضي الله عنه بالضبط. شفت انت الغلام في قصة أصحاب الأخدود لما الملك قال له إيه؟ قال: أي بني، إنه قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص، فهل لك رب غيري؟ على طول من غير ما يفكر قال له: ربي وربك الله. لأنه لو فكر هيبدأ يقول: أنا لسه صغنون، أنا لسه ممكن أعيش الحياة وبعد كده بقى أبقى أسلم. لا، لما فكرش الأمر لا يحتاج إلى تفكير، كلمة الحق لو فكرت هترجع ورا. ولذلك أبو بكر لم يفكر، قال له: أنت حقيق بها، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. وراح أبو بكر جاب سيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. يعني شوف، أبو بكر ومعاه الزبير ومعاه طلحة ومعاه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، دول في صحيفة أبي بكر الصديق يوم القيامة، دول منين؟ من العشر المبشرين بالجنة. شوف بقى عاملين قد إيه، يعني طلع منهم سيدنا علي، وطلع منهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وطلع منهم زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، والباقون في 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 في, في ميزان مين؟ في ميزان سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فأنا كان الرعيل الأول، وطبعا حيسلم سيدنا بلال، ما كان يجي سيدنا عمار رضي الله عنه وارضاه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حتى كان يرى زي عفيف الكندي ما قال، وقف في بعض الشعاب فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان يصلي ركعتين فيهما أربع سجدات. قال: قلت: من هذا؟ قال لأبي طالب: قال: هذا ابن أخي محمد، ويزعم أنه رسول الله، أن الله قد أوحى إليه، وهذه امرأة خديجة، وهذا ولدي أبو علي بن أبي طالب، أو هذا ولدي علي. فكذا بدأ الرعيل الأول ينضم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرعيل يا إخواني هو الذي سيحمل هذه الدعوة. وهم دول الناس اللي النهاردة الشيعة بيشتموهم، واللي النهاردة الليبراليين بيشتموهم، كل هذا لأنهم لم يعرفوا قدر هؤلاء. لسه هنكمل مع هذا الرعيل الأول إن شاء الله، سأحاول تقصير الفيديوهات في المرحلة القادمة، وإن كنت والله يعني أشكو إلى الله عز وجل قلة الإقبال على القناة وقلة الدعم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يسترنا في الدنيا والآخرة وتقبل مننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.